الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم الخامس من أيام شهر رمضان المبارك، يسرنا أن نستعرض من خلال برنامجنا وميض الجمر الذي يتناول الآثار المجوسية التي انعكست أثرها عبر التاريخ الإسلامي. سوف نتناول في هذه المحطة في هذه الحلقة الخامسة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعالمية الرسالة. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله سبحانه وتعالى كان قومه يعني وصل الانحطاط العقدي إليهم، أن عبدوا الأوثان والأصنام وما إلى ذلك، وتركوا العبادة التي جاء بها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وكانت الإمبراطوريتان الساسانية مسيطرة على أجزاء كبيرة من أرض العراق كاحتلال، وكذلك السيطرة على الأراضي القريبة من إيران نفسها، وهي مجوسية المعتقد، إضافة إلى الإمبراطورية البيزنطية التي اتخذت من النصراني معتقد منذ 313 ميلادي في إعلان ميلانو الشهير، وسيطرت على بلاد الشام كاحتلال، وكذلك بلاد شمال مصر والشمال الأفريقي، إضافة إلى سيطرتها على آسيا الصغرى. كل هذا الوضع المزري حقيقة، إضافة إلى ضعف الوجود السياسي في داخل الجزيرة العربية نتيجة لسيطرة القبائل على الجانب السياسي فيما بينها، ويحدث تناحر كثير حتى بعث الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بعث النبي محمدا صلى الإله على النبي المصطفى، وهو الذي أنجى وأنقذنا به بعد الضلال من الضلال إلى الهدى. حتى متى لا ترعوي يا صاحبي، حتى متى، حتى متى وإلى متى. نلحظ من خلال هذه الخريطة التي نستعرضها من أطلس التاريخ لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، الديانات القديمة التي كانت تسود العالم القديم آنذاك، هذه مجموعة الديانات القديمة التي كانت تسود العالم القديم آنذاك قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا عاصرت الأنبياء، وهذه الأوضاع التي وصل إليها العالم آنذاك في الجزيرة العربية، حيث انحطت القيم والمبادئ والأخلاق، وتم عبادة كثير من الأمور العقدية، خاصة حينما نتكلم ونلحظ من خلال مفتاح الخريطة وجود العقيدة طبعا الحنيفية الصافية، وكان قلة من يعتقدون بها، إضافة إلى وجود الديانة اليهودية في الحجاز وأجزاء من متفرقة من جنوب الجزيرة العربية، وكذلك أيضا وجود النصرانية في نجران وبعض الجيوب الأخرى، إضافة إلى هذا وذاك وجود الصابئة المندائية في الجنوب أو في الشمال الشرقي من الجزيرة العربية، وكذلك انتشار المجوس في البحرين، وكذلك أيضا في عمان وفي اليمن، نتيجة كما نعلم لوجود الامتداد الساساني آنذاك المجوسي حينما احتل هذه الأجزاء في فترة معينة من التاريخ. إذن هذا شكل يعني سريع يبين لنا الانحطاط العقدي الذي وصل إليه المجتمع. فقد بعث الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأخرج قومه من الظلمات إلى النور، ولكن دعوته حقيقة في مكة حينما أمر الله سبحانه وتعالى بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين. هنا كانت الدعوة واضحة كل الوضوح، أن يبدأ بقومه ثم يتسع بعد ذلك عليه الصلاة والسلام في دعوته، حتى بعد أن كانت دعوته سرية لمدة 3 سنوات قام بدعوته الجهرية، ولكنه واجه حقيقة هجوما كاسحا وقويا من قبل المجتمع المكي الذي رفض حقيقة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجدوها سبة في هذا الجانب. ويشير الحق تبارك وتعالى في قوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. الله أكبر. هذه الآيات تبين حقيقة المعاناة التي تكبدها صلى الله عليه وسلم. ما كان منه بعد ذلك إلا أن هاجر إلى مكة بعد أن أذن لصحابته بالهجرة، وكانوا طبعا يهاجرون خفية من أعين قريش، ثم أذن الله له أن يهاجر مع من؟ مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، فهاجر عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر في الهجرة المشهورة، وهناك ذهب إلى المدينة واستقبل أهل المدينة، وكانوا يطلق عليهم آنذاك يطلق عليها يثرب، استقبلوهما يعني بكل حبور ومحبة. ومن هناك بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يؤسس دولته، دولة المدينة، والتي كان من أعظم أسس البنيان فيها حينما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد والمؤاخاة وتشريع الجهاد، كان من أهمها التصدي لعقبة كبيرة وهي التصدي لطريق التجارة لقريش الذي كان يمر عن طريق المدينة إلى بلاد الشام. وهنا طبعا خاض المسلمون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على أرجح الروايات التاريخية، هناك اختلاف في هذا الأمر، إلا أن المحدثين يرون بأن عدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، وقد قمت بتحقيق ذلك في وسيلة خاصة في هذا الجانب تبين، وهي على رواية المحدثين عبارة عن 28 غزوة، أخرجتها في خريطة مستقلة كما هو الأمر في هذه الخريطة في الأطلس، أطلس التاريخ لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فتبين هنا 28 غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين وضد كذلك اليهود، تجمعات يهودية التي كانت في المدينة، ثم بعد ذلك أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أي الموجودين في شمالي المدينة. وهذا الشكل البياني يبين عدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال سنوات الهجرة، هاجر بدءا من العام الثاني للهجرة حينما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في أول غزوة من غزواته، غزوة الأبواء، ثم غزوة البواط، ثم غزوة العشيرة، ثم غزوة صفوان تسمى بدر الأولى، ثم غزوة بدر الكبرى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فمن هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى قد مكن النصر للرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيق هذا الانتصار العظيم، أن بدأ أو خاض المسلمون معركة حاسمة، وهي معركة أو معركة كادت أن تكون معركة، وهي معركة الحديبية، انتهت بالصلح، وهذا الصلح كان في صالح الأمة الإسلامية وفي صالح دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن بدأ عليه الصلاة والسلام مستغلا تلك الهدنة التي وقعها مع قريش، وأن يتفرغ إلى الدعوة إلى الله، إلى دعوة الحكام والملوك والأمراء وكبار الساسة في ذلك العصر، كما قدمنا حينما تكلمنا في مستهل هذا اللقاء. فهذه طبعا عالمية الرسالة التي أرسلها، أو الرسائل التي أرسلها صلى الله عليه وسلم، كان من بينها الرسالة التي وجهت إلى كسرى، وطبعا والذي أرسلها طبعا عن طريق عبد الله بن حذافة السهمي. وهذا الجدول يبين من استجاب ومن رد ومن عارض ومن أساء، كما هو الأمر في كسرى الذي أساء ومزق رسالة الرسول، فمزق الله ملكه. فمن هنا طبعا هذه نموذج سريع لرسائل الرسول صلى الله عليه وسلم، من بينها رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم التي مزقت إلى كسرى هذا. وسوف نكون إن شاء الله في الحلقة القادمة بداية الصراع مع المجوس على أرض العراق هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.